نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيل. تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج، والتي نتحدث فيها عن تداعيات المعارك العسكرية التي يخوضها الجيش العربي السوري وحلفائه في جنوب سوريا على الساحة اللبنانية، حيث أن المعارك الدائرة في الجنوب السوري غير بعيدة جغرافيا عن الجنوب اللبناني. فبعد الإعلان عن وحدة الجبهة ووحدة المقاومة، بات من الطبيعي أن يكون هناك ترابط بين الساحتين، لا سيما أن العامل الإسرائيلي له دور كبير في هذه المعركة، بالإضافة إلى دور المجموعات التكفيرية الإرهابية التي تسعى إلى اختراق الساحة اللبنانية بأي شكل من الأشكال. وهناك من يعتبر أن هناك تداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية من جراء هذه المعارك العسكرية، حيث أن المجموعات الإرهابية واقعة في مأزق كبير قد يدفعها للسعي إلى إحداث خروقات عبر الحدود اللبنانية السورية. عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في جنوب سوريا وتداعياتها على الساحة اللبنانية، إليكم ما يقوله في حوار لإذاعتنا مدير التخطيط في الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق. مدير التخطيط في الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
أهلا بحضرتك دكتور عماد. يعني كيف تقرأ ما يجري من عمليات عسكرية للجيش العربي السوري وحلفائه في الجنوب السوري، وهل يمكن يعني اعتبار هذه العمليات العسكرية كرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت يعني مؤخرا عناصر وكوادر المقاومة العسكرية؟
في الحقيقة ما يدور الآن كان على المحاور محور جنوب دمشق والمنطقة الممتدة باتجاه درعا والحدود السورية الفلسطينية جهة مرتفعات الجولان، أو ما يجري حتى في مناطق ريف دمشق باتجاه القلمون والحدود اللبنانية، أو ما يمكن اعتباره أيضا إعادة تشكيل ميزان القوى مناطق الحدود العراقية وحتى باتجاه حلب والحدود التركية. أنا أستطيع أن أقرأ المشهد ليس كرد فعلا على ما قامت به إسرائيل من عملية داخل الأراضي السورية بعمق 7 كيلومتر، كما اعتدت ونفذت عملية اغتيال موصوفة بعناصر المقاومة والضابط الإيراني الرفيع المستوى الذي كان في منطقة لوكميترا. أعتقد أنها لم تكن رد فعل تجري الآن، إنما في الحقيقة إذا نحن نظرنا إلى الأسبوع الماضي وقبله، كان هناك وللمرة الأولى منذ عدة سنوات إطلاق صواريخ كاتيوشا بمسافات بعيدة استهدفت الأحياء السكنية الآمنة داخل العاصمة السورية دمشق. وبالتالي يعني يمكن اعتبار موجات القصف التي تركزت من مناطق دوما وحتى من مناطق جنوب دمشق وحتى من مناطق جوبر استهدفت العاصمة السورية، حتى وصل عدد الصواريخ إلى أكثر من 200 صاروخ استهدفت الأحياء، كانت إشارة إلى أن هذه الجماعات التي كانت تعبث بالأمن السوري ومنتشرة في مناطق الغوطة وفي ضواحي دمشق كانت تحاول يعني بإقامة عملية إطلاع بالنار عبر قصفها للصواريخ، كأنها تريد استدراج الجيش العربي السوري من جهة إلى معركة وعملية استنزاف للمدنيين، وفي نفس الوقت كانت تجهز. إذا نحن نظرنا بالتزامن مع هذه العملية، رأينا الغارة الإسرائيلية الذي نصب في الكميترا، ورأينا بعدها عملية الانتحار الذي نفذ عملية داخل الأحياء في دمشق التي استهدفت باص مدني كان يقل بعض الزوار من لبنان. إذن ما يمكن اعتباره أن هناك أوركسترا، هناك غرفة عمليات مشتركة كانت تنصت أعمال هذه الجماعات المختلفة. أضف عليها أن هذه الجماعات في الفترة الأخيرة أنشأت غرفة عمليات مشتركة كانت في منطقة الغوطة من باتجاه الجنوب باتجاه درعا والكنيترا، وأنشأت غرفة عمليات باتجاه الغوطة الشرقية، وكأن الممول والمحرك لهذه الجماعات، بالإضافة إلى الخبراء العسكريين الذين يقدمون المشورة لهذه الجماعات الإرهابية، كانوا يجهزون لعملية عسكرية خلال الأشهر القادمة لإرباك الحكومة السورية، وكأنها كانت عملية ستأتي ما بعد يعني مرحلة المؤتمر التي عقد في موسكو للأطراف بين المعارضة والحكومة، أو المؤتمر الذي عقد في القاهرة لجمع الأطراف. لذلك هذه العملية أنا أعتقد أنها جاءت استباقية لإفشال المخطط الذي كان يخطط لمحاصرة دمشق وزيادة الطوق الحربي والناري على دمشق من كل المحاور. وتحديدا كان هناك أيضا نقطة مفصلية، أن هذه الجماعات كانت تخطط لقطع الطريق بين بيروت ودمشق في نقطة الزبداني، ليس كما كان يجري في السابق بعمليات الإغارة والكر والفر، إنما بعملية اجتياح عسكرية يتم ربط مناطق جنوب العاصمة دمشق، وبالتالي تواصل بين مناطق درعا ومناطق القصيطرة باتجاه الحدود اللبنانية السورية شمالا، يعني المناطق المتاخمة للبقاع اللبناني، وهو ما يمكن اعتباره نقطة وصل يمكن أن تؤدي إلى من الناحية العسكرية إلى إعطاء جرعة قوة وجرعة إمداد للمسلحين المتواجدين بين لبنان وسوريا، أو حتى للمجموعات التي ما يعني ما زالت معزولة في بعض مناطق الغوطة، والتي القوات الأكاد قوات الدفاع الوطني أو حتى الجيش العربي السوري يشتبك معها وكل يوم يحقق انتصارات عليها. لذلك العملية المشتركة كانت التي ينفذها الجيش العربي السوري مع الأصدقاء والحلفاء ميدانيا أو عبر المشورة، أعتقد أنها تأتي في إطار الاستراتيجي، ونحن سوف نرى مفاعيل هذه الانتصارات ليس من الناحية التكتية الميدانية عندما نراه يحقق انتصار ويستعيد الكرة والبلدات السورية التي تخضع لابتزاز المسلحين، إنما سنرى في المفاعيل القادمة أن في أي إطار سينشأ في المرحلة القادمة في الأشهر القادمة باتجاه التسوية السياسية، الحكومة السورية سيكون لها الشروط التي ستفرضها، وبالتالي الممولين الإقليميين والذين يغذون هذه الجماعات سيكون لهم نصيب أضعف من التأثير على خيارات الشعب وخيارات الحكومة السورية.
نعم دكتور عماد، هل يمكن القول بأن قواعد الاشتباك قد سقطت وأنه سيظهر واقع أمني جديد على إسرائيل يتمثل بجبهة قتالية مفتوحة مع الجيش الإسرائيلي على حدود فاصلة بطول يزيد على 150 كيلومترا؟
يعني في الحقيقة بطبيعة الحال عندما رأينا سابق ومحاولات يعني حثيثة من المسلحين أكثر من سنة عندما قاموا بعملية ابتزاز الأمم المتحدة ودخول مواقع قوات الهندوف المتواجدة على الحدود السورية الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى اليوم ما نراه من عمليات تجيش لهذه الجماعات جبهة النصرة أو ما يسمى جماعات أخرى تعبث بالأمن السوري، وربما وهذا لم يعد سرا نرى أن عمليات إمداد لوجستي ربما عسكرية، وحتى من الناحية الطبية نرى هناك معالجات ونقل جرحى إلى مدينة صفد وحكة وحتى باتجاه حيفا، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات يعني مساعدة لوجستية لهذه الجماعات. ما رأيناه من إغارة ومن اغتيال لقادة المقاومة والمسؤولين، وبطبيعة الحال قيادات أيضا سورية استشهدت في هذه العملية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية داخل الحدود السورية وداخل مناطق يعني هي خارج إطار المناطق المعزولة في السلاح أو المتنازع عليها ما بعد وضع الذي نشأ دخول الجانب الإسرائيلي واحتلال الأرض السورية. لذلك أنا أعتقد اليوم بمفاعيل المسلحين التي كانت ربما تجهز لإقامة منطقة عاجلة لصالح الجانب الإسرائيلي، ربما خلال الأيام القادمة تسقط هذه المقولة. سابقا كانت إسرائيل تحول وتستخدم يعني عملية الإغارة في الداخل وفي العمق السوري أيضا لإرباك الجيش العربي السوري، وبالتالي إحداث توازن معه. اليوم أعتقد بوجود المقاومة وبوجود توازن إقليمي يعني أصبح وجوده أصرح وأوضح وبالتالي لم يعد متخفيا أو لم يعد يعمل في الكواليس. لذلك الجبهة لم تعد جبهة جنوب لبنان ولا جبهة سوريا ولا جبهة سيناء باتجاه الحدود غزة باتجاه الحدود الفلسطينية المحتلة، إنما اليوم الجانب الإسرائيلي يشعر بالخطر، وبالتالي عمليات الإغارة داخل الحدود العربية المحتلة وبعضها داخل الأرض العربية كما في سوريا أو ما نفذ أيضا باتجاه سيناء أو ما نفذ داخل لبنان، أعتقد أنها أصبحت قاعدة اشتباك واحدة. وهنا يمكن اعتبار أن توازن الرعب الذي نشأ بعد أن كان توازن للردع اليوم توازن رعب، يعني فصائل المقاومة بالتنسيق والتكافل والتضامن مع الجيش العربي السوري أسقطوا مقولة توازن الردع، ونحن اليوم مع تحقيق الانتصارات على المسلحين كل يوم أعتقد أن الجيش العربي السوري أصبح يملك قدرات غير كلاسيكية، وبالتالي العملية اليوم إذا ما كان هناك أي مواجهة في المستقبل الخبرات التي اكتسبها الجيش العربي السوري مع المقاومة ومع الحلفاء الذين يخوضون المعارك جنبا إلى جنب سوف تشكل عبئا، لأن فشل المشروع مشروع الوكالة التي كانت تخطط له إسرائيل أعتقد أنه يسقط يوميا، وبالتالي الخوف اليوم أن يتحول الصراع بالوكالة إلى صراع مباشر، وهو ما يمكن اعتباره أن في أي لحظة إسرائيل ستشعر بالخطر، ربما ستدخل في المواجهة المباشرة، إنما هذه المواجهة المباشرة إذا ما درسنا خطوات ودرسنا الأبعاد الاستراتيجية لها ليست لصالح إسرائيل اليوم، إنما لصالح محور المقاومة والجيش العربي السوري الذي بات يشكل الذراع العسكري القوي في المنطقة وحتى في توازن الرعب مع العدو.
نعم، سؤال أخير دكتور عماد، يعني تتحدث بعض المصادر عن احتمال أن يكون هناك تداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية يعني جراء هذه المعارك العسكرية في جنوب سوريا، وكيف تعلق على ذلك؟
يعني في الحقيقة ربما نحن اليوم نشهد هذه المعارك، إنما نحن إذا نظرنا إلى الواقع السوري وعمليات التدمير الممنهجة التي خاضتها هذه الجماعات لتدمير البعد الاقتصادي والبعد الاستراتيجي لسوريا على كان في دورها اللبناني أو حتى في دورها المفصلي في الاستراتيجية الدولية، عندما نرى اليوم أن مراهنات الولايات المتحدة بدعم بعض المسلحين على اعتبار أنهم معتدلين في العبث بالأمن القومي السوري وربما بالأمن القومي العربي والإقليمي، عندما نرى أن تدفق المسلحين من كل حد وصوب أنشأ هذه الظاهرة، عندما نرى تماسك الجيش العربي السوري وتماسك المقاومة كان في الداخل اللبناني وحتى بالتنسيق مع الجيش العربي السوري كان في سوريا أو في العراق، كل ما نراه في المنطقة أعتقد لا يوجد ساحة منعزلة، هناك ترابط فيما يجري في كل المنطقة، حتى يمكنني أن أضيف إلى أن ما نراه توازن نشأ كان في مناطق في أوكرانيا وما نشأ في جنوب دمشق باتجاه درعا والحدود الأردنية والحدود الفلسطينية المحتلة هو شبيه لما نراه اليوم على المحور في أوكرانيا في مناطق مثل ماريوبول أو مثل دونيتسك، حيث كانت المجموعة الدولية تحاول الإيحاء بمناطق معزولة وبمناطق بفر زون، مناطق منزوعة السلاح أو مناطق يمكن أن تشكل في المستقبل نقاط نزاع ونقاط ضعف يعني أحرار العالم التي تسعى لتحقيق التوازن مع القوى الاستعمارية التي تحاول الهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي. لذلك في البعد الاستراتيجي هذا هو البعد، في البعد المحلي أعتقد أن الجيش العربي السوري إذا نحن نرى اليوم سرعة التقدم وسرعة تحقيق الانتصارات في القرى والبلدات السورية التي كانت تحت سلطة المسلحين، نرى أن دخول المدرعات ودخول المشاة أيضا في المشاهد التي نراها لها سيكون أبعاد استراتيجية، وبالتالي المجموعات تنهار، اللوجستية التي كانوا يتمتعون بها فقدوها، وأعتقد وأنا ما زلت أعتقد أن المسلحين حتى اليوم فشلوا في مشروعهم، وبالتالي الذين كانوا يمولون أصبحوا خارج الدعم، ومن هنا أعتقد أنه الأطراف الإقليمية ربما بدأت تتخلى عن المسلحين لصالح التسوية أو لصالح الحل السياسي الذي بدأ يعني بدأت طلائعه تظهر بإمكانية يعني قبول بقاء رئيس بشار الأسد، وهو ما يمكن اعتباره كجزء من تسوية يعني ستفرض من قبل الجيش العربي السوري ميدانيا على طاولة الحوار وطاولة المباحثات السياسية.
نعم، مدير التخطيط في الاستشارية الدكتور عماد رزق، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور عماد. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.